بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للعلامة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب النكاح، باب العدة. قال عن المصري،
نعم، يقول الشيخ البسام: العدة في الشرع وهي تربص المرأة المحدد شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها. تربص المرأة المحدد شرعا، يعني أن هذا تربص محدد شرعا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا و10، وكما قال سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إذن المراد بالعدة هي ماذا؟ التربص. هذا التربص المعروف من قبل الشارع، التربص المعروف من قبل الشارع، المدة التي تمكثها المرأة بعد فراق زوجها أو بعد وفاته. نعم.
قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
نعم، فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا مات عنها زوجها فإما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، حائلا يعني غير حامل. فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، سواء هذه المرأة كانت مطلقة أو كان مات عنها زوجها. فسبيعة رضي الله عنها مات عنها زوجها، وهو سعد بن خولة الذي مات في مكة وكان من المهاجرين ومات في مكة. فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، حتى لو أنها وضعت الحمل بعد موته بلحظة واحدة فقد خرجت من عدتها، لو بلحظة واحدة. كذلك لو بقيت 9 أشهر فلا ترد إلى 4 أشهر و10 أيام، إنما عدتها بوضع الحمل، أيا كان طالت المدة وقصرت المدة فعدتها بوضع الحمل. قال سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. طيب، قال هنا الزهري: ولا أرى بأسا أن تتزوج وهي في دمها، يعني من النفاس، يعني لو مات زوجها وخرجت من عدتها بوضع الحمل بعد أسبوع واحد هل لها تتزوج فورا؟ نعم، ولو الدم ينزل عليها، لكن يقول: لا يقربها زوجها حتى تطهر. دي مسألة بقى اللي يتعلق بجماع الرجل لمرأته إن كانت نفساء، لكن من جهة صحة الزواج وعدمه فمتى ما وضعت حملها فإنها تطهر مباشرة، فإنها تخرج من عدتها مباشرة. القسم الثاني أن تكون المرأة حائلا، يعني غير حامل، غير حامل، فما عدتها التي تتربصها؟ ينظر، إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، وإن كانت، نعم، أي نعم، مات زوجها، نعم مات زوجها. أما إذا مات زوجها والمرأة حائل، يعني ليست حاملا، إذا كان مات زوجها فتتربص 4 أشهر و10 أيام، ولا تتربص بحيض ولا كذا، بل المدة المعروفة هذه. أما إذا طلقها زوجها، إذا كان فراق بطلاق، فإنه ينظر، إن كانت حاملا فبوضع حملها كذلك. يعني المرأة عدتها وضع الحمل سواء مات عنها زوجها أو طلقها زوجها، فيكون عدتها بوضع الحمل. أما المرأة الحائل فإن كان زوجها قد توفي عنها فعدتها ما نص الله عز وجل عليه في كتابه، وهو فتربصه 4 أشهر و10. أما إذا كانت المرأة حائلا وطلقها زوجها، فإن كانت من ذوات الحيض فإنها تتربص 3 قروء، على بقى الخلاف بين العلماء في تفسير القرء، أو الحيض أو هو الطهر. وأما إذا كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر كأن تكون صغيرة أو يائسة، صغيرة لم تحض أو يائسة بلغت سنا لم تعد تحض فيه. هذا باختصار في العدد، هذا باختصار في العدد. أما إذا حصل فسخ كالخلع أو كذا فقد تنزع العلماء في المدة التي تتربصها المرأة، هل هي كالحيض تأخذ أحكام، هل هو كالطلاق يأخذ أحكام الطلاق، أو أن ذلك يكون بحيضة. والصواب أنه يكون بحيضة، فالفسخ هذا إنما يكون بحيضة. نعم. ففي هذا الحديث بيان أنها لما وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة خرجت من عدتها. وقد أنكر عليها أبو السنابل كما في الصحيحين، أنكر عليها أبو السنابل وأنها تزينت الخطاب وكذا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنه متى ما وضعت لقد يعني خرجت من عدتك لما وضعت حملك. وكان أبو السنابل يتمسك بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكان هذا كلام ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين، وكانت هذه المسألة قد خفت على بعض الصحابة، ولكن الحديث واضح فيها، ومن قال بخلافه فلعدم بلوغ النص إليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد ب3 حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3 ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. وعن أم عطية رضي الله عنها
قالوا عن عائشة حديث ثاني. وعن عائشة
رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد ب3 حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول.
صحيح، هذا معلول صحيح، فإنها تعتد بحيضة واحدة. نعم.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
يقول الشيخ البسام فبحديث أنها اعتدت من زوجها ب3 حيض مع أنه فسخ وليس بطلاق، وأنه فراق في الحياة لا في الموت، وأن زوجها الذي اعتدت من فراقه لا زال رقيقا. يقول هذا الحكم والموافق لمذهب أحمد من أن العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها من نكاح صحيح أو فاسد بعد خلوته بها وعلمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع مانع حسي أو مانع شرعي، سواء كانت الفرقة بطلاق أو خلع أو فسخ. قال ابن القيم وأما النظر فإن المختلعة لم تبقى لزوجها أو لم تبقي لزوجها عليها عدة، وكونها تعتد بحيضة هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة لما جعلت 3 حيض ليطول الزمن الرجعة فيتروى الزوج، وحينئذ فإن المختلعة أن تتزوج بعد براءة رحمها كالمسبية ومثل والزانية والموطوءة بشبهة اختاره الشيخ وهو الراجح أثرا ونظرا، لأن المرأة المختلعة قد اشترت نفسها بما أرجعته لزوجها من مهر فصار أمرها بيده، فعلما 3 حيض إنما 3 حيض في الزوج يراجع ويدبر أمره، إنما المختلعة لا تعود إلى لا يملك زوجها رجعتها، فإنها تكون قد بنت بينة صغرى، إنما إذا أراد الرجل أن يراجعها فبمهر وعقد جديدين، فقد بانت فعلمة 3 حيض علامة 3 حيض تطول هذه بلا زاعل، إنما بحيضة قد تيقن وتأكدنا براءة الرحم، وهذا الذي يلزم، وهذا في سائر الفسوخ. نعم، كالمسبية والموطوءة بشبهة والزانية. قال العلامة السعدي الصحيح أن الموطوءة بشبهة والزانية ونحوهن لتعتد بعدة زواج، بل تستبرأ مثل الإماء بحيضة واحدة لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات، ولعدم صحة قياس السفاح على النكاح، ولأن للزواج عدة معان في حكمة العدة بخلاف الموطوءة وطئا محرما، فإنه ليس القصد إلا معرفة براءة رحمها وذلك حاصل بحيضة. نعم.
وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس
هذا الحديث معلول. نعم. نعم.
وجواز ايه؟ ادماره يعني، فيقول ايه الشيخ؟
لا ليس هو صحيح، صحيح مذهب الشيخ الإسلام. نعم.
هل المعتد خليفة محزوب؟
كيف؟
بيرة كرة وبيت كرة، هل تعتد حيضة؟
ما خلاص احنا قلنا انفسخ، لأن المرأة إذا عتقت كانت أمة ثم صارت حرة، عتقت يعني، فإنها تخير، صارت مكسوخ خلاص، تخير بأن تبقى معها وبين أن تتركها، هذا فسخ. فالفسخ لا ما لم يعد هناك حاجة لمسألة العجز، لأن الزوج ما يملك رجعتها خلاص. ولو إيه؟ كيف الطلاق؟ كيف الطلاق حرة تزوج عبدا؟ ما تتزوج عبدا؟ لا لا، إنما الحر هو الذي يتزوج الأمة إذا لم يستطع طولا. لا، ده في المرأة التي كانت أمة تحت عبد، إنما ابتداء الحر لا تنكح عبدا أبدا. ما عادش بقى، ما كانش فيه طلاق ولا حاجة، هي لو وافقت أن تبقى خلاص تبقى، ما فيش حاجة. فلو إيه؟ يعني لو انها بقيت معه ثم هو طلقها بعد ذلك، هل تعتد بعدة الحرة؟ ينظر للمرأة، المرأة طبعا ينظر للمرأة. نعم، فالحرائر لهن عدة والإماء لهن عدة. نعم.
قال عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثة ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.
هذا الصحيح، هذا صحيح، أن المطلقة ثلاثا يعني التي بت طلاقها ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. وهذا حديث فاطمة بنت قيس قد قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه المسألة كانت أشكلت على عمر رضي الله عنه، وكان يرى أن لها نفقة والسكنى، وكان يقول ما ندع كتاب ربنا لقول امرأة، ولكن هذه المرأة أعطته الأدلة، قالت أنا عندي دليل من القرآن على أنه ما لي نفقة ولا سكنة، أنا ما لي نفقة ولا سكنة، قد قضى لي النبي. ثم إن النفقة والسكنة هذه في التي يراجعها يملك زوجها أن يراجعها، واستدلت بكتاب الله سبحانه وتعالى في آية الطلاق لعل الله أن يحدث بعد ذلك، لا تخرجون من بيوتنا ولا خرجنا إلى أدلة فحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت أي أمر يمكن أن يحدث بعد الثلاث؟ ما في أمر يمكن أن يحدث بعد الثلاث، إذن فلا نفقة لها ولا سكنى. نعم. قال ابن القيم، يقول الشيخ بسام، قال ابن القيم الباء لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله الصحيحة، بل موافق لموافقة الكتاب لكتاب الله، وهو مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث. أما الإمامان مالك والشافعي فيريان لها السكنى دون نفقة، وهذا الخلاف إنما هو في المبتوتة في غير الحامل. فأما الحامل والرجعية دي مسألة تانية بقى، الرجعية لها النفقة في زمن عدتها، طب والحامل لها النفقة إلى أن تضع حملها. نعم.
قال عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تفتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختطم، وللنسائي ولا تمتشط.
نعم، هذا الزوجة ما تحد على رجل مات لها، لا تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فقط، فإن الإحداد يكون أربعة أشهر وعشرة أيام. أما مات أبوها يبقى ثلاثة أيام لا تمس الطيب أو كذا، مات أخوها، مات ابن عمها، مات كذا، المهم أنها لا تزيد على ثلاثة أيام. وقد صح جاء في الصحيحين أيضا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات القريب فامتنعت ثلاثة أيام دعت بطيب فمسته، قالت أم سلمة والله ما بي حاجة إلى الطيب ولكن سمعت النبي يقول كذا وكذا. هذا بالنسبة للمرأة، المرأة لها حداد، هذا الحداد إن كان على زوج فكما قال سبحانه وتعالى أربعة أشهر وعشرة، وإن كان على غير زوج فلا تزيد المرأة على ثلاثة أيام. النساء اللواتي يلبسن السواد ويتركن الزينة أشهرا عديدة على الأبي أو الأخي أو كذا، هذا من أمر الجاهلية، لقد كانت المرأة من نساء النبي تستدعي طيبا لتمسه تطبيقا وتنفيذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الرجل عليه حداد؟ لا، الرجل ما عليه حداد. عادة الناس اليوم ان الواحد اذا مات ابوه او كذا ترك لحيته، الحداد عنده يترك اللحية، هو حليق فيترك اللحية حتى في صباح الأربعين. إذا مر الأربعون يقول لك لغاية ما يربعا، إذا مر الأربعون فإنه يحلق لحيته في اليوم 41. فقد عصب الحداد، لأنه ما في حداد على رجل، وقد عصب حلق اللحية. طب هل أطاع بإطلاق اللحية؟ الجواب لا، لأنه ما أطاع الشارع بإطلاق اللحية، ما فعلها شرع، إنما فعلها إيه؟ إنما فعلها جاهلية. طب نقول له إيه؟ إحنا لحيتك لأنها معصية؟ نقول له لا، حول نيتك، مش إحنا لحيتك، حول نيتك خلاص، تب من نية الحداد هذا، واجعل النية الآن الحمد لله، اجعل النية لطاعة لله ولا تحلق لحيتك بعد ذلك. لأن ممكن واحد بقى يقول يتلخبط، طب هو حلق، هو ربى لحيته دلوقتي عادة جاهلية دلوقتي، نقول له احلقها. زي مثلا واحد يقول لك إيه، في بعض مثلا الأخوات سلوكهم وحش، او بعض الاخوه سلوكهم مثلا مش كويس، نقول له ايه بقى؟ نقول لها اخلع النقاب؟ لا، نقول لها اتقي الله، مش نقول اخلع النقاب، نقول لها اتقي الله عز وجل وتصرفي هذا التصرف، كيف تلبسين النقاب وتتصرفين هذا التصرف، اتقي الله ولا تفعلي هذا، مش اخلعي النقاب. او نقول له احلى لحيتك لانك انت وصمه عار على الاخوه، نقول له اتقي الله لانك وصمه عار على الاسلام اصلا والمسلمين، والاخوه دول حزب يعني، كيف تكون صاحب اللحية تخالف وتخالف من اقتديت به في اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا اخوان، الانسان ما يتسرعش يقول لي ابنه مثلا احلق لحيتك خلاص انت ما انتش كذا، او يقول مثلا لاحد الاخوة، او يجي شيخ يعذر مثلا ممكن طالب عنده ويقول احلق لحيتك لانك وصمة عار. لا، لا يجوز هذا، لا يعذر بفعل معصية، انما يعذر بما اذن الشارع بالتعذير به. نعم نعم، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، وغير المتوفى عنها زوجها الإحداد لو ترك الزنا وكذا، دي ما له علاقة بعد، إذا كان على أخ أو كذا دي مش عد، لكن ترك الإحداد. إنما على الزوج، على الزوج زمن العدة لو 14 و 10 أيام هو زمن الامتناع عن هذا. نعم تمام، وضعت حملة بعد أسبوع كده خرجت من الإحداد خلاص. نعم نعم. نعم تمام، طلاق الرجعية، طلقة أولى وثانية ثم مات في أثناء العدة تبقى 14 و10. طبعا 14 و10 لأن زوجة بإجماع، هذا الذي أعرفه، لا أعرفه بقى خلافه. نعم، لكن إذا خرجت من عدتها خلاص لم تعد زوجة. لا خلاص، بينما الصورة خرجت من عدتها لم يعد لها ارتباط بالزوج. نعم تمام، وخرجت من عدتها خلاص، مات الزوج، هي ليست زوجة، إنما في الرجعية في العدة زوجة، فيجرى عليها الأحكام. طيب لو المرأة ما علمت بموت زوجها، صارت المرأة مثلا هنا في مصر ومات زوجها في السعودية وقالوا لا نخبرها، وأخبروها بعد شهرين، هذه المرأة تبدأ عدتها بعد شهرين ولا عدتها منذ أن مات زوجها ولو لم تعلم؟ نقول عدتها منذ مات زوجها ولو لم تعلم، ولو لم تعلم إلى بعد 14 و10 أيام فإن عدتها قد انقضت، وليس باللازم في العدة أن تعلم. نعم.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، صبر بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. رواه أبو داود والنسائي واسناده حسن.
نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ قال لا. متفق عليه.
دل هذا على أن الكحل تمتنع منهما، لا كحل ولا ذهب ولا لباس مزركش ولو في بيتها، هذا ممنوع حتى ولو في بيتها، لأنها ممنوعة أصلا في كل وقت أن تخرج بذلك، لكن الكلام حتى في بيتها. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم.
هذه المرأة مطلقة، مش مات عنها زوجها، اللي مات عنها زوجها ما تخرج إلا لحاجة لابد منها، لكن المطلقة تخرج عادي. نعم. فدل هذا على المطلقة في عدتها ليست كالمتوفى عنها زوجها. نعم.
وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
فدل هذا على مكان الاعتداد، تعتد المرأة فين؟ في بيت زوجها، تعتد المرأة في بيت زوجها الذي في البيت الذي مات زوجها وهي موجودة فيه. طب لو أن امرأة مثلا مسافرة زي السعودية وكذا وزوجها عمل حادث والسكن هناك، ما صعب أن تبقى وترتب على ذلك ضرر، فلابد من أن تنزل، فهل يا ترى يجوز لها ذلك أم لا؟ الجواب: إن كان لحاجة شرعية بفواتها سيترتب مضرة على المرأة فلا تمكث في هذا المكان، بل تنتقل إلى مكان آمن. نعم.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
نعم. ليه؟ حديث عمرو بن العاص تقريبا، اللي هو فاطمة. نعم. الثاني.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم.
نعم. إذا طلقها زوجها 3 وخافت إن بقيت في البيت وكذا أنه تتعرض لضرر، فأمرها أن تتحول. نعم.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10.
لا تلبسوا. نعم. لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. نعم.
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع.
نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها
قال الشيخ: والحديث صحيح، صححه الحاكم وقال ابن عبد الهادي رواته ثقات، وما أعل به الدارقطني الحديث فيه نظر، فلقد أعله الدارقطني بالانقطاع لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمعه منه. قال ابن منذر: ضعفه أحمد وقال: يصح في أي سنة للنبي في هذا؟ وقال المنذري في إسنادي حديث عمرو مطربة بن طهمان قد ضعفه غير واحد، وله علة ثالثة هي الاضطراب، لأنه روي على 3 وجوه. قال أحمد: حديث المنكر، ويشهد بصحته عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. الحقيقة هذا طبعا تصحيح الشاهد، ما يكون من الآية صحيح المعنى، نقول صحيح لكن الحديث يبقى ضعيفا. يقول: عدة أم الولد، أم الولد إذا توفي عن سيدها 4 أشهر و10، يعني عملها معاملة الأحرار، لأنها إذا مات صارت حرة. لا، هذا يحتاج إلى دليل. يقول: ما تلبس علينا، يقال: ليس عليه الأمر يلبس لبسا. نعم، لبس عليه الأمر يلبس لبسا، أي خلطه. طيب، قال الشيخ: ما يؤخذ من الحديث أم الولد المشارع عليها؟ طب هذا الحديث اللي بعد ذلك، هذا الحديث نأخذ الفوائد مجموعة. عن ابن عمر عن عائشة قالت:
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء والأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
يعني هذا اختيار أن القرء المراد به الطهر، يبقى 3 أطهار. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه.
يقول الشيخ البسام: أم الولد المشار إليها بالحديث رقم كذا هي الأم التي حملت من سيدة، فولدت ما في صورة إنسان ولو خفية، فهي من حيث الخدمة الاستمتاع كالأم، طالما في حياة السيد فهي كالأم، ومن حيث نقل الملك بها كالحرة، فيجوز وطؤها وخدمتها وتأجيرها، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها ونحو ذلك ما ينقل الملك أو يسبب نقل الملك كالراه. فإذا مات سيد ولد سيد أم الولد، فحديث الباب يدل على أنها تعتد وتحد وتحد 4 أشهر و10 أيام. طبعا هي تحيد ضم التاء وكسر الحاء، مش تحد، تحد يعني تحيط بكذا، إنما تحيد 4 أشهر و10 أيام كالزوجة الحرة. وأم الولد عتقها مراعا بموت سيدها فلا تعتق قبله، فإذا مات سبب موته عتقها، فهي في عداد الإماء، لذا فإنه ليس لها عدة، وإنما تستبرأ بحيضة واحدة يعلم بها براءة رحمها إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر من وفاته، لأنها ليست زوجة ولا في عداد الزوجات، ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة. يبقى إذا مات سبب موته عتقها فهي في عداد الإماء، لذا فإنه ليس لها عدة، وإنما تستبرأ بحيض يعلم بها براءة رحمها إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر من وفاته، لأنها ليست زوجة ولا في عداد الزوجات. ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأتبعوهم وجماعة من السلف. وقد ذهب إلى ما أفاده الحديث الأوزعي والظاهرية. أما الحنفية فعدة أم الولد عندهم 3 حيض، وقال به بعض الصحابة. قال ابن رشد: سبب الخلاف أن أم الولد مسكوت عنها في الكتاب والسنة، فهي مترددة الشبه بين الأمة والحر، فهي حكمها حكم الأمة في حياة زوجها في حياة السيد، وبعد موت السيد صار حكمها حكم الحر، تردد الشبه، من هنا وقع الخلاف. قال شرح الكتاب: وأقرب الأقوال قول أحمد والشافعي أنها تعتد بحيضة، وهو قول ابن عمر وعروة والقاسم والشعبي والزهري، وذلك لأن الأصل براءة الرحم وعدم حبسها عن الأزواج، واستبراء الرحم يحصل بحيضة. نعم، يبقى إذن هنا ونقل الترجيح أنها تعتد بحيضة، وعليه يبقى هذا الحديث في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. طيب إذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها السيد، فيقول هنا تستبرأ بحيضة واحدة، رجح هذا، رجح هذا، وعليه يكون هذا الحديث حديث معلول لا يحتج به. قال أحمد: حديث منكر. وقال أيضا: لا يصح، فأي سنة للنبي في هذا؟ يعني النبي ما ورد عنه في أم الولد شيء. نعم، بالنسبة للعدد. نعم، قال إيه؟ وده الأقرب، يبدو أن هذا هو الأقرب أنها تكون بحيضة، يعني يكون حكمها حكم الإيمان لأنها ليست زوجة. يقول هنا: في استبراء بمضي شهر من وفاته، لأنها ليست زوجة ولا في عداد الزوجات، هذه العلة، هذه العلة، ولو كانت أنها صارت حرة بعد موت السيد فهذا حكم يتبعض، فمن جهة الحرية تصبح حرة، أما من جهة العدة فما فارقت زوجا إنما فارقت سيدا، إنما التي تفارق الزوج تنزل عليها عدة الأزواج، إنما هذه فارقت، فارقها سيدها بالموت، يبقى سيدها مات عنها فكان سيدا لا زوجا، لكن الحكم لما وطأها سيدها ووالدت له تعلق بها الحرية بقى، يبقى تعلق الحكم من جهة الحرية وعدمه إذا تبعض، ففي حياة السيد هي أمة، وفي بعد موت السيد هي حرة، لكن لا يجرى عليها كل احكام الايماء. السيد يبيع امته لكن ما يبيع ام الولد على خلاف في هذا. يبقى اذا ام الولد يا اخواني نستطيع ان نقول الاحكام الاتيه. ام الولد هي من؟ هي من وطأها زوجها فولدت له ولد. سيدها من وطأ سيدها فولدت له ولدا، دي ام ولد. طيب احكامها من جهه الحريه وعدمها، اما في حياه سيدها فلا تكون حره، تسمى بام الولد، وعليه صار لها حكمها الخاص. فمن جهه الهبه والبيع وكذا لا، ما يبيعها على الصحيح. طيب واما اذا مات سيدها فانها تصبح حره بموته، تصبح حره بموته. اما من جهه العده فانها تعتد، فانها تستبرأ بحيضه، شانها شان الاماء، لان العده هذه تكون لمن فرقها زوجها، لمن فرقها زوجها، وهي ليست من الازواج، وهي ليست من الازواج. ولهذا لو الامه متزوجه من عبد، فان النبي قال في حديث ابن عمر او عن ابن عمر رضي الله عنه قال، ابن عمر نفسه يقول: طلاق الامه تطليقتان وعدتها حيضتان. طلاق الامه تطليقتان، لان الطلاق لا يتبعض، يعني هي على النصف، يعني الطلاق الذي يحرمها تطليقتان. قال: وعدتها ايه؟ حيضتان، لان الحيض ما يتبعض ايضا. نعم. من؟ اللي هي ايه؟ ما ادري، لكن يبدو انه ايضا كذلك ليس لها ميراث، فقط اللي بيتعلق بها الحريه. بيتعلق بها الحريه. نعم، لانها ما فرقت زوجها، هي ترث من مرس ماذا؟ ترث من سيدها. لما يرث الانسان بالقرابه او بالزوجيه او بالولاء، وليست هي داخله في كل هذا. فالذي يظهر انه ليس لها ميراث. وإليك ما ينفعش يا عبد الله، الأجهزة لا يعمل به، تخطئ الأجهزة. لا لا، الرد على أن الشارع يعلم أنه سيأتي زمان فيه الأجهزة وفيه كذا ولم يعلق الأحكام عليه، الأجهزة تخطئ. أحد إخوانكم هنا عامل إشاعات لزوجته بقى له يجي كم سنة بيعمل يعمل إشاعات وكذا، لما راح لدكتور قال له كل ده ما هوش فايدة، ده بيعملوا بيزنس بس كده، إنما هي مش محتاجة كده، والحالة اللي قدامي كل التحاليل ديت خلاف ما حالتها التي أمامي، كل ده كذب. فتصيب وتخطئ، تصيب وتخطئ. نعم. ولو أصابت، والقاعدة عندنا إن الشرع إذا علق أمر على الحكم الشرعي، ها؟ حكم على الحكم الشرعي قدم على الحكم الحسي. في اللعان لما لعن رجل امرأته، ها، ولدت نفس ولدا يشبه الذي رماه بها، ومع ذلك ما نقدم، ما نأتي به، انما نأتي بالدليل الشرعي، الا وهو اللعان. خاص في لعان يبقى انتهت المسألة. حتى ولو اتت بولد يشبه هذا، وقد قضى النبي كان في الصحيحين ايضا بعبد زمعة وكذا، قضى به للفراش ولم يقض بالشبه، انما قضى بالفراش. فهذا الدليل الشرعي يقدم على الحسي. فماذا عسى ان تصنع لنا الاشعات؟ تخرج لنا ماذا؟ امرا حسيا. هذا لا نعمل به، نعمل بالقرينه الشرعيه. نعم. الايه؟ مع السكن يعني؟ قلت يا رسول الله ان زوج زمان وخاف ان يقتحم عليه فامرها فتحولت. يقول فانتقل من بيت الذي خاف من اقامتي فيه. مش هل هو ده بيت الزوجيه؟ مش لازم بيت الزوجية، لأنه لما قال اعتدي عند ابن أم مكتوم، لما كانت عنده أم شريك تقريبا وأمرها بالتحول، يقول الشيخ وفي الحديث كذا أن زوجة المتوفى يجب عليها أن تقضي عدتها وحيدتها في البيت. طيب دي اللي ماتت، وأجاز العلماء تحول زوجة المتوفى من منزل الذي كذا، ماشي. قال أما الحديث رقم هذا فيدل على المطلقة البائن لها تتحول من بيت زوجها الذي أبانها ويتسكنه وإن كانت تزال في عدة الطلاق، لا سيما مع الخوف على نفسها. أما حكم سكن المطلقة على زوجها، فإن كانت رجعية فتجد نفقتها وسكنها كالزوج، فإن كانت مبانة بفسخ الطلاق فليس لها على زوجها ولا على أهله شيء. قال ابن القيم المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكن بسورة رسول الله الموافقة لكتاب الله ويبطل القياس ومذهب أهل الحديث. وحديث الباب جاء لبيان حكم بقاء المطلقة في البيت الذي كانت تسكنه وقت طلاقها من عدمه، ليكون مقابل وجوب بقاء المعتدة بالوفاء في البيت الذي مات زوجها ويسكنه. وحديث الباب جاء لبيان حكم بقاء المطلقة في البيت الذي كانت تسكنه وقت طلاقها من عدمه. طيب هو ليس عليه سكنة، ليس عليه سكنة أصلا، فعلى مثلا أنه يعني تركها، لكن هو الحديث الأخرى، الحديث الأخرى فيها أنها تحولت، لكن لما دخلت عند أم شريك وتلك مرات يخشاها الرجال، فأمرها أن تتحول إلى بيت من؟ إلى بيت ابن أم مكتوم، فالذي يظهر أنها ما بقيت في هذا البيت، إنما تحولت إلى بيت آخر. أيوة نعم، هذا الذي يظهر. نعم. طيب شوفت كده شرح مسلم علي على هذا الحديث، إن زوجة الله ثلاثة فأخافوا أن يقتحم علي فأمرها فتحولت، لأنه ليس فيه أنه بيت الزوجية، لكن الوارد في الأحاديث الأخرى أنها لما كانت عند في بيت أم شريك وتلك مرأة يغشاها الرجال فأمرها فتحولت إلى بيت من؟ ابن أم مكتوم، وليس فيه أنه بيت الزوجية. شوف كده كلام النووي على هذا.
في الشرحين فانتقلت، نعم، فتحولت فانتقلت من البيت الذي تخاف من الإقامة فيه.
طيب صح، مش بيت الزوجية. نعم فضل.
قال وعن رفيع وعن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
ففيه أنه لابد من براءة الرحم، من هنا كانت العدد، لابد من براءة الرحم وتأكل براءة الرحم حتى لا يسقي الرجل بمائه زرع غيره. نعم.
وعن عمر رضي
نعم يؤثر، يعني دي مسألة أخرى. نعم نعم، من ما سمعت؟ نعم الظاهر انه ايه، ان يسقي، لا ان يسقي ماءه زرع غيره، يعني ان يسقي بمائه، هذا معناه كده ان يسقي ماءه، يعني ان يسقي بمائه زرع غيره. نعم.
قال وعن عمر رضي الله
فيكون هنا على النزع الخافض ولا ماذا، ونطفة المني والمراد الجماع، مش أن يسقي ماءه هو، يعني مش ماء اللي بيسقى، الماء هو بيسقي بالماء، فيكون المعنى أن يسقي بمائه زرع غيره، يعني تكون مصفوعة على نزع الخافض ممكن. نعم أي يعني. نعم نعم تنصب مفعولين. نعم لكن المعنى هو يسقي ماءه، يسقي بمائه، هو الماء الذي يسقي بمائه زرع غير، لكن زي سقيته
وعن عمر رضي الله
عنه
وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي.
قال أعد.
وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي.
نعم. يقول قال صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود مقطوع، لا قبلها فين، حديث رقم كم؟ عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقودة يعني قضى فيها تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 أخرجه مالك نواء الشافعي. المرأة التي فقد زوجها, هذه المرأة فقد زوجها تتربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 إذا كان غيبته بمظاهرها الايه الهلكة, بمظاهرها الهلكة, فتعتد هذه 4 أشهر بعد 4 سنين. بعد 4 سنين تبدأ العدة كأنه مات الآن, فتعتد بعد 4 سنين 4 أشهر و10. وفي المذهب في منع في من يغيب قال هنا الشيخ إذا فقد الرجل من أهله ولم يوقف له على أثر فقسمه العلماء إلى قسمين, أحدهما أن يكون غالب غيبته السلامة كالمسافر وكذا, فهذا فيه تمام 90 سنة, هذا عند أحمد, يعني إذا غاب في تجارة في شيء ظاهره السلامة يعني خلاص وفقد, فننظر بقى هو كان قد غاب وعمره كم 30 سنة يبقى يبقى 60 سنة, تبقى المرأة 60 سنة, بعد 60 سنة تعتد 14 شهرين, فهذا ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولادته, لأن الغالب أنه لا يعيش بعدها, وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وهو من مفردات مذهبه. أما الأئمة الثلاثة وصاحب أبي حنيفة أنه ينتظر به حتى يتحقق موته أو تمضي مدة لا يعيش مثلها, وذلك مرضون الاجتهاد الحاكم لأن أصل حياته فلت تزوج امرأته ولا يقسم ماله. وذهب بعض المحققين إلى أن المفقود ينتظر به حتى يغلب على ظن أنه غير موجود, وأن ذلك لا يحدد 90 سنة. ده بالنسبة لظاهره السلامة. أما لظاهره الهلاك كمن ركب سفينة فغرقت هذا ينتظر به 4 سنين, والحق أنه لا دليل على التحديد في القسمين, فهو أمر مختلف باختلاف الأزمنة وأنواع الاتصالات ووسائل الإعلام وأحوال المفقودين. فأحسن الأحوال هو اجتهاد الحاكم الشرعي وتقدير الأمور وملابستها. نقول أحسن الأحوال ترفع المرأة قضية إلى القاضي, والقاضي على حسب ما يحكم, متى ما حكم بقى, زي مثلا سفينة سالم إكسبريس مش عارف إيه وكان فيها الرجل خلاص مش لا 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 لم نجده, ننتظر 4 سنوات ليه؟ فالحاكم إذا استصدر إذا أخرج حكمه أن هذا الرجل انتهى فقد خلاص, بهذا تتربص بعد فقده هذه العدة ولو بعد 2 أسبوع أو 3 أسابيع أو شهر أو سنة أو كذا. فالصحيح أنه يرجع في ذلك إلى القاضي, لأنه ليس هناك مدة عندنا حددها الشارع نصا لا يجوز أن نخالفها. نعم نعم خلاص يجي نقول للراجل رقم 2 ماشي ويجي رقم 1. نعم يقول لي عندك اي لا نفس اللفظة, هذا اللفظة هذه هذا الحديث هذا عند مسلم نفس اللفظة. لا نفس اللفظة يا أخي, نفس اللفظة اللي مرت معنا اللي هي قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت وأخاف أن يقتحم علي اللي هو واما لغير حاجه لا احنا في الله لا في المتوفى في المطلقه ما أظن أن هذا يكون في بيت الزوجية، نعم، لأنه لا نفقت عليه ولا سكنة. حديث فاطمة بنت قيس هي صاحبة القصة، لا نفقت عليها ولا سكنة. تمام، طيب تمام، يبقى يحتضر في بيت المشارك وليس في بيت الزوجية. طب خلاص، إذا أسباب سهلة، سهلة الأسباب، يعني ورد 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 السبب صريح في الرواية أن امرأة يغشاها الرجال. نعم، لكن احنا الآن هو ذكر مسألة أنها إذا طلقها زوجها بقيت في بيته إلى أن تخاص. هذا الذي يرده حديث نفق والسكن، أنه لا نفقة له ولا سكنة. فالذي يظهر في هذا الحديث المختصر هنا أن المراد هو بيت أم شريك، فأمرها أن تحول إلى بيت ابن أم مكتوم. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن
نعم
جابر
يعني الحديث ضعيف، والصحيح أنه يرجع في ذلك لحكم القاضي. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم.
نعم، فلا يدخل الرجل على امرأة إلا إذا كان زوجا لها أو ذا محرم يحل له أن ينفرد بها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري.
صحيح، لأن هذا تقع به فتنة، فلا يخلون رجل من بعض، لا في أماكن عمل ولا في سيارة ولا في كذا، فأن تركب المرأة مع سائق السيارة ولو داخل البلد هذا ممنوع، لأنها خلوة، وليس بلاد من خلوة أن يمتنع عن الأنظار، بل خلوة يحصل بها فتنة. وهذه وإن كانت في البلد، إلا أن هذه الخلوة لا تمنع الكلام الرديء، صحيح تمنع الوقوع في محرم وكذا ظاهر علني، لكن لا تمنع الكلام، مما يكون سببا في أن يوعدها سرا بعد ذلك. هذا الصحيح. أما السفر فيلزم فيه المحرم، إذا أردت المرأة أن تسافر فلا بد من ذي محرم، أما في داخل البلد فيلزم إزالة الخلوة. فإذا كان مع امرأة أخرى تركب في السيارة ومع امرأة أخرى فلا إشكال في ذلك، لأنه زالت الخلوة، أو ولدها ولو لم يبلغ أو بنتها زالت الخلوة. أما إذا أردت أن تسافر فلا بد من ذي محرم، فلو أنها سافرت مع ابنتها أو مع أمها فلا يصح هذا، لأنه لا بد من المحرم في مسافة السفر. نعم، مصيبة الحقيقة، أو دخول بعض الرجال محلات وفيها المرأة وحدها، الحقيقة مصيبة. هذه من المصائب، لكن لو كانت الأبواب مفتوحة والناس ينظرون وكذا فهي حكم من يكون مثلا واقفا على الرصيف وجاءته امرأة وحدها تشتري، فتعتبر هذه خلوة لا إشكال فيها. فلو المحل أيضا مفتوح، لكن محل مما هو مغلق، لا مغلق لا. نعم، والله يا أخي السلامة لا يعدلها شيء. نعم، السلامة لا يعدلها شيء الحقيقة، يعني إذا وقعت فتنة لا يجوز. نعم، ما فيش إشكال لرجل يتاجر بملابس النساء، لكن المشكلة صفة بقى البيع والشراء بتحصل مصائب يعني في هذا كثير. نعم، تحصل مصائب كثيرة. فالتجارة في حد ذاتها لا إشكال فيها، طالما أن الملابس جائزة شرعا هذه لا إشكال فيها، لكن المشكلة بقى في الصفة والكيفية. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل.
كالمرأة تدخل على الطبيب، يجوز لها أن تتزوج عند الرجل وتطبب عند الرجل إذا لم تكن امرأة، لكن ما تكون وحدها، تكون مع امرأة أخرى، لابد من زوال الخلوة مع امرأة أخرى، مع ممرضة، مع هكذا. كذلك أيضا صحيح.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه
كل هذا لا يجوز.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لو توطأ حامل حتى تضع.
يقول هنا: ومن الخلوة المباحة يقول الخلوة بمعنى الانفراد بالغير تكون مباحة إذا كانت بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة. طيب وكذلك الخلوة المباحة فيما بين الرجل وإحدى محارمه أو بين الرجل وزوجته. ومن الخلوة المباحة انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية منه في وجود الناس ومرآهم إليهما، زي أنت ماشي في الشارع فوقفتك امرأة يا شيخ مثلا سؤال أو يا شيخ كذا أمام الناس، هذا ما فيها إشكال. قال بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم ويسمعون كلامهما غير الكلام المخافت به. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي فخلى بها، وجعل لهذا الحديث الإمام البخاري عنوانا في الصحيح فقال باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عن الناس، ثم قال عقب ذلك ولا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به. وقد اتفق العلماء على أن الخلوة بالأجنبية حرام، واختلفوا في حكم خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثر من امرأة واحدة أو وجود عدد من الرجال بامرأة. فذكر النووي في المجموع أن المشهور من مذهب الشافعي جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا، وإن خلى رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه. وقيل إن كانوا مما تبعد مواطأتهم على الفحشة جاز، وذهب الحنفية إلى جواز الخلوة بأكثر من امرأة، وذهب الحنابلة إلى تحريم خلوة الرجل مع عدد من النساء أو العكس كأن يخلو عدد من الرجال بامرأة. والأجنبية التي تحرم الخلوة بها هي من ليست زوجة ولا محرما، والمحرم من يحرم نكاحه على التأبيد مش على التوقيت. فلو كان مثلا خلوة أخت الزوجة هي حرام عليه الآن، لكن هذه المحرمة إلى أمد وليس إلى أبد، فهذه أجنبية عنه لا يجوز أن يخلو بها. نعم. إنما أم الزوجة لا إشكال. نعم.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس.
يقول الشيخ هنا فائدة، الخلوة قسمان، خلوة مغلظة واجتماع رجل مع مرأة أجنبية منه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما، خلوة مخففة واجتماع رجل بالمرأة أجنبية منه أمام الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم إلا أنه لا يسمع تخافتهما. ومثال ذلك انفرادهما في السيارة في الشوارع والأسواق، فهذا من الانفراد المريب، وامثال ذلك كثير. والخلوة مغلظة أو مخففة وسيلة للوقوع في المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولكن الحالة تختلف بحسب الأشخاص والظروف والملابسات. نعم.
بالنسبة للتوك توك يا شيخ،
التوك توك أحد إخوانكم سواء توك توك، وإحنا قلنا الكلام ده كتير، أركب امرأة وأمر مركبة في البلد فقد روضته، قالت هذا بيته، فأنا الأخ أنزلها مباشرة وكذا، هذا موجود، ما الذي يمنع؟ يعني الذي قد يعترض على هذا ينظر إلى الواقع، يجد الواقع مليء بالمصائب، مليء بالمصائب. نعم. آخر براء قالت له آخر ذكر لي هذا، وهو السائق يسوق ومعاه المراية، وهي تغطي وجهها، فكشفت قد انظر وجهي جميل ولا لا، هذا حاصل يا اخوان، هذا يحصل، فتقع مفاسد بسبب هذا. نعم. نعم. خلاص دي انتهينا منه، ده انتهينا منه. نعم. دي مصائب التدريس هذا مصائب، لأن البنات يخرجن إلى المسارح ليس إلى دور تعليم. البنت كأنها تخرج إلى مسرح، هل اللي على المسرح تختلف عنها؟ ما تختلف عنها. فدي مصائب، تدريس البنات هذا مصائب. قراءات إيه؟ أي قراءات هذه؟ ده بالذات القراءة والغنى والمد والهمس، بالذات القراءات. يعلمها جغرافيا يعني بتبقى مع التضاريس والجبال والأودية، لكن يعلمها قراءات مع الهمس نعم ما يصلح. نعم. لكن وراء حائل، إذا كان هذا من وراء حائل لا بأس، كان يعني مثل ما تدرس أنت الآن في المسجد دهوت، والأخوات لهن مثلا مكان خاص، هذا لا إشكال تدرس البنت عندها أو تذهب إلى امرأة أو تذهب إلى امرأة. فلو كان جمع مثلا والجمع منتقبات وكذا وما في فتنة، جمع منتقبات ورجل يدرس على الصبورة ولا ينظر إليهن، هذا جائز. بس من الذي يصنع هذا؟ من الذي يصنع هذا؟ لو افترضنا رجل في مجمع فصل دراسي أو كذا وهو يدرس والبنات منتقبات، فيكون المسألة عادت إلى النظر، فكل منهما يتقي الله، المرأة تتقي الله في النظر إلى الرجل، والرجل يتقي الله في النظر إلى المرأة. لكن صعب، والحقيقة التساؤل في هذا أحدث من الفتن ما الله بي عليه. والله العظيم يا إخواني، الإنسان بتأتيه فتاوى يعني ما تتخيلها، ما تتخيل في هذا الباب، وأنتم أعلم بهذا وبحالات أكثر من هذا. فالواجب في هذا الباب سده، الواجب في هذا الباب سده. يعد في البيت تذاكر من نفسه، ما كنا زمان اللي بياخد درس الفاشل، الفاشل هو اللي بياخد درس، اللي كان بيروح عشان ياخد درس بيخبي الكراسة ويروح بقى في خفية، لأن الطلاب لو شافوه أصلا يقولوا أنت فاشل. فكان الواحد بياخد درس متى؟ إذا كان مدرس صعب، صعب وبيضربه في الفصل، إذا ما خدش درس فبيروح ياخد درس عشان ما عادش يضربه، واخد بالك؟ إنما واحد كان يروح ياخد درس كده فاشل، فاشل. أنا كان ليا ابن عم كان متحضى بعض في المدرسة وإحنا من إعدادي، وكان من كان بيروح لواحد قريبه بيديله درس الرياضيات، وكان بيعدي خب الكراسة، لأن لو شفته فضحه، لو رأيته لفضحته، يبقى أنت جايب مجهود بقى خارجي عنك، لا كده. فكان فيه في حمية، وكان فيه كان لما نروح مثلا وإحنا صغار واخد بالك في مناسبة مثلا بيننا وبين القرية اللي جنبنا نقعد نلم بعض في سنة ستة، واخد بالك في صف سادس، يبقى احنا مثلا عزبتنا ضد عزبة كذا، مش في الكورة، في الأسئلة اللغة العربية والرياضيات، ونجيب كراسات ومسألة الرياضيات ويحسب النسبة والشركات وكذا، ونجيب بقى أسئلة صعبة في النحو طبعا بالنسبة للابتدائي يعني بتبقى صعبة. اعرب، لسه والله ما زلت أذكر واحد كان يقول لي اعرب الظهر عطره فائح. طبعا احنا مش بندرس اصلا في ابتدائي، مبتدا اول مبتدا ثاني وخبر مبتدا ثاني والكلام ده مش موجود. والواحد بقى يخترع، يجيب يسال المدرس يقول له اديني جمله صعبه علشان لما يروح يلقى دول يعرض عليه الجمله. الكلام بعد ما عادش موجود، فكان في فضيحه يعني. ان وكل دكاتره البلد الكبار دول واكبر رؤوس في البلد هتلاقيه لا درس انجليزي في ابتدائي ولا عمره خد درس، اللي هم عتاوله البلد. نعم. مدرس زمان ايه؟ صحيح. على كل ما فيش مانع، ما فيش مانع من الدروس، احنا ما نقول كذا، انا اقصد نقول حاصل لانه اعرض ابنتي للفتنه تفتن او يفتن بها من اجل كذا، لا اتصرف، روح لمدرسه تدرسها، لو مدرسه بلد اخرى سافر بها الى بلد اخرى تدرسها، لكن ما تترك البنت مع المدرس وكذا. مصائب، مصائب، كم ذبحت العفه بسبب هذا، ذبحت عفه بسبب هذا، مصائب. نعم. ايه ما توسعش معانا بقى، احنا انت تدخلنا في قلت له وضع المنهج احنا هندخل في منظومه هتتهد. نعم. لكن كل امرئ حسيب نفسه، كل واحد يخاف على نفسه، كل واحد يخاف على نفسه. نعم. النت ده، النت بقى جاب لها كل العالم حطه لها، يعني هو هيمنعها من المدرس ويجيب لها العالم كله. هيجيب لها العالم كله بقى عندها. الله المستعان. والله ما ودنا يعني نجعل مجالسنا ذكر حكايات وقصص، والله العظيم يا اخواني سبحان الله، يعني من ناس افاضل سبحان الله. عبد الله، يا عبد الله اسكت، يا عبد الله اسكت، يا عبد الله. نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حمل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. اخرجه ابو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني.
نعم. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عن ابن مسعود عند النسائي.
يعني معنى ذلك أن الولد من جهة النسبة فإن الولد للفراش، ولو اتهم حتى الزوج امرأته فإن الولد للفراش، إلا في حالة واحدة، أن ينفي الزوج الولد، فإذا نفاه باللعان خلاص ينسب لأمه. نعم. إنما إذا ما نفاه يبقى، فالولد للفراش.
ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود.
نعم. يقول اقرأ قرار المجلس الفقهي
بشأن موضوع اسقاط الجنين.
لا طب خلاص ماشي ما يحتاج. يبقى كده انتهينا من هذا المجلد.
نعم.
تمام. بعدها باب ايه؟
باب الرضاع.
ها؟ رضاع. عدة ايه؟ كلمة تدخل بها. كلمة تدخل بها تماما. كلمة تدخل بها.